قيل لك من ربك، هذا شروع في الأصل الأول. يعني بدل أن يقول الأصل الأول كذا صاغه بطريقة السؤال. فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني، يعني خلقني وأنشأني، رباني وربى جميع العالمين بنعمه، فالله خالق الإنسان وخالق كل شيء، وهو المنعم على العباد بكل ما لديهم من النعم، وما بكم من نعمة فمن الله. رباني، وهذا المعنى مأخوذ من معنى الرب، فالرب هو كما سيأتي، الرب من معناه من معناه المالك والمنعم والمعبود، وكل ذلك حق في رب العالمين. الله هو المالك لكل شيء، وهو خالق كل شيء، وهو المنعم بكل النعم، وهو المستحق للعبادة. قال وهو معبودي ليس لي معبود سواه، والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. رب العالمين هذا هو الشاهد، الحمد لله، الثناء كله يستحقه سبحانه وتعالى، وهو رب العالمين. قال الشيخ وكل ما سوى الله عالم، السماوات والأرض ومن فيهن، هذا العالم يقال له هذا العالم أو هذه العوالم، العالم العلوي والعالم السفلي، عوالم، كل ما سوى الله عالم. قيل سميت الموجودات عالما لأنها علامة على خالقها ومدبرها سبحانه وتعالى. قال وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. نعم، أنا أيها الإنسان واحد من هذه المخلوقات، واحد من هذه المخلوقات وهذه العوالم التي خلقها رب العالمين سبحانه وتعالى. سؤال ثالث يقول بما عرفت، إذا قيل لك بما عرفت ربك، بأي طريق عرفت ربك؟ فقل عرفته بآياته ومخلوقاته. والشيخ أراد بقول بآياته ومخلوقاته أراد الآيات الكونية، والآيات الكونية هي مخلوقات، فقوله آياته ومخلوقاته العطف لا يدل على المغايرة، فالآيات الكونية هي مخلوقات. قال ومن آيات الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقات السماوات والأرض ومن فيهن وما بينهما. ولا يخفى أن الليل والنهار والشمس والقمر هي آيات ومخلوقات، والسماوات والأرض ومن فيهن هي آيات ومخلوقات. قال الله تعالى ومن آياته خلق السماوات والأرض وفي الأرض آيات للموقنين، جعلنا في السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. فهذه الآيات الكونية، فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار ومن مخلوقات السماوات والأرض. والدليل ذكر الآيتين، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. إذن هن مخلوقات، آيات علامات على خالقها وصانعها ومحكم نظامها، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وكذلك قوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حديثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فهو خالق هذه العوالم، خالق السماوات والأرض وما فيهن وما بينهما، وهو خالق الليل والنهار، وهو الذي يغشي الليل النهار، وهو الذي سخر الشمس والقمر وسخر النجوم، فله الخلق كله، الخلق كله لله، الله خالق كل شيء، وله الأمر، فهو الذي يدبر هذه العوالم بأمره سبحانه وتعالى. وهذه المعرفة معرفة عقلية، معرفة العباد ربهم بآياته معرفة عقلية. لأن من ينظر في هذه الآيات ويتدبر يدرك أن الذي خلقها أن لها خالقا، وأن الذي خلقها حكيم وعليم وقدير وعظيم سبحانه وتعالى. والطريق الثاني لمعرفة الله هو الوحي الذي بعث به رسله، وهي كتبه وما بلغته رسله. فيعرف العبد ربه بما جاءت به الرسل، فنعرف ربنا بأسمائه وصفاته بما بين لنا في كتابه، فنعرف أن ربنا هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. فهذا تعريف من ربنا لنا بطريق الوحي والشرع. فالله عرف عباده بنفسه بآياته الكونية وهي المخلوقات، وبآياته الشرعية وهي آيات القرآن. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، قال الشيخ محمد بن وهاب رحمه الله تعالى: الرب هو المعبود، والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء والمستحق للعبادة، وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومن الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعادة والاستغاثة والذكر والنذر وغير ذلك من العبادة التي أمر الله بها كلها لله. وزيد قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. وزيد قوله تعالى: من يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على حبيبنا ونبينا محمد. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: والرب هو المعبود، والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل، والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستغاثة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، ومن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا
إله إلا هو. يقول الشيخ رحمه الله: الرب هو المعبود، من معاني الرب المعبود، والرب الخالق لكل شيء المربي لعباده بنعمه هو المستحق للعباده رحمكم الله، هو المستحق للعباده سبحانه وتعالى. فالرب هو المعبود، يعني هو الاله المستحق للعباده. قال الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا أمر من الله لجميع الناس بأن يعبدوا الله، وذكر سبحانه وتعالى المعاني المقتضية لعبادته وهي ربوبيته وأنه خالقهم وخالق آبائهم وخالق السماوات والأرض وهو الذي ينزل الغيث ويخرج الأرزاق هو الذي خلق هذا كله ومن هذا الشأن هو المستحق للعباد. ثم قال في آخر الآية الثانية فلا تجعلوا لله أندادا فأمر بعبادته ونهى عن عبادة ما سواه وهذا هو معنى لا إله إلا الله. فقوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم هذا يتضمن الإثبات إثبات العبادة لله وقوله فلا تجعلوا لله أندادا يتضمن نفي إلهية ما سوى الله فلا تجعلوا لله أندادا فإنه تعالى لا ند له. قال ابن كثير المفسر الشهير رحمه الله في تفسيره تفسير القرآن العظيم قال المستحق لهذه الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. نعم خالق السماوات والأرض الذي جعل السماء بناء وأنزل من السماء ماء وأخرج به من الثمرات أرزاق للعباد هو الذي يستحق أن يعبد هذا موجب العقل. فمن عبد مع الله غيره فقد ضل عن الصراط المستقيم وعدل بالله العظيم عدل به عدل به من ليس مثله والله تعالى لا مثل له. من عبد مع الله غيره فقد جعله ندا لله ومثيلا لله. ثم قال الشيخ وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان ومنه الدعاء والخوف والرجاء وعد أنواع العبادة هذه كل العبادة بأنواعها كلها لله تعالى. يا أيها الناس اعبدوا ربكم قال تعالى وما خلقتم الجن والإنس إلا ليعبدون قال تعالى بل الله فاعبد وقال تعالى إياك نعبد أي لا نعبد غيره. والعبادة أنواع كثيرة منها أعمال قلبية من الخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة ومنها أعمال ظاهرة وأقوال من الاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والندب هذه أمور ظاهرة ومنها الركوع والسجود والصيام الحج والجهاد كلها أنواع العبادة. ولهذا قال الشيخ وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله العبادة كلها لله تعالى. فالعبادة محض حقه سبحانه قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله. السجود لله وحده والصلاة لله وحده والمساجد إنما تبنى لعبادته وحده لا شريك فلا تدعوا مع الله أحد يعني لا تعبدوا مع الله غيره ولا تتوجهوا في طلب الحوائج إلا إليه فلا تدعوا مع الله أحد كما قال تعالى ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. فمن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فهو مشرك كافر لأنه أشرك بالله وجعل يعني عبد مع الله غيره. من صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فقد عبد مع الله غيره وجعله ندا لله في عبادته. والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال تعالى لئن أشركت لا يحبطن عمل ولا تكونن من الخاسرين. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فمن صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله فهو مشرك كافر وعمله حابط. نعم والله أعلم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى وفي الحديث الدعاء مخ العبادة والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ودليل التوكل قوله تعالى ومن يتوكل وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشون واخشوني الآية. ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله. ودليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الناس. ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله. ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا.
صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. بعدما ذكر الشيخ أنواع العبادة دلل أو ذكر دليل كل واحد منه. تقدم أن هذه الأنواع منها أعمال قلبية كالخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشية. هذه أحوال من أعمال القلوب. وهناك من أعمال الجوارح كالذبح كذلك الدعاء. وهذه بعض الأنواع. هناك عبادة أنواع الصيام والركوع والسجود وعبادات أخرى. لكن الشيخ ذكر هذه على سبيل المثال ولهذا قال فيما تقدم إلى غير ذلك من العبادة التي من أنواع العبادة التي أمر الله بها. وبعد ذلك قال ودليل الدعاء قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. والآيات التي فيها الأمر بالدعاء والثناء على الداعين كثير. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا قال ربكم ادعوني أستجب لكم. وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وفي الحديث الدعاء مخ العبادة. الشيخ يستدل بالآية والحديث على أن الدعاء من العبادة لأنه قال في نفس الآية إن الذين يستكبرون عن عبادتي. والحديث معروف أن لفظه الدعاء هو العبادة. والدعاء يقسمه العلماء قسمين دعاء يعني دعاء المسألة كقول العبد اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم اهدني. ودعاء عبادة وهي سائر العبادة. دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء مسألة، فالصلاة دعاء، والصيام دعاء، الحج دعاء، والذكر كله دعاء، يعني دعاء عبادة. دعاء المسألة هو الطلب الصريح، اهدنا الصراط المستقيم، اغفر لي ولوالدي. ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، فأمر الله بالخوف، خوف الله من أجل أحوال القلوب وأفضل أعمال القلوب، لأنه يمنع صاحبه من الإقدام على معصية الله، فيترك المسلم المعصية خوفا من الله، يخاف سخط الله وعذابه. فالخوف عبادة لله، وفي معنى الخوف الخشية والرهبة، معانيها متقاربة، الخوف والخشية والرهبة، وكلها جاء ذكرها في القرآن. فلا تخشوا الناس واخشون، فلا تخافوا وخافوني، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. وآيات كثيرة في ذكر الخوف. وأما الخوف من الخلق فهو مذموم، منه ما هو معصية ومنه ما هو شرك. فخوف من الأوثان، من الأموات، اعتقاد أنهم يعلمون الغيب وأنهم يؤثرون يعني بالنفع والضر، هذا شرك. وأما خوف المخلوق يعني خوف الأسباب المؤذية، هذا خوف طبيعي، كما يخاف الإنسان من العدو أو من السبع أو من غير ذلك من الأمور التي تضره، هذا اسمه خوف طبيعي. ومن أنواع العبادة التوكل، وهو الاعتماد على الله، اعتماد القلب على الله وتفويض الأمور كلها إلى الله، والله تعالى قد أمر بذلك في آيات كثيرة، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وأثنى على المؤمنين بالتوكل، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فهكذا يجب على العبد أن يتوكل على الله ولا يتوكل على سواه. ومن أعمال القلوب كذلك الرهبة وتقدم والخشية ومعناها واحد، وكذلك الرجاء، الرجاء وهو الطمع في الفضل، العفو، رحمة، كما قال تعالى جمع الله بين هذين الوصفين الخوف والرجاء في قوله إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون رغبا ورهبا، وقال تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، الطمع هو الرجاء. قال تعالى يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فالرجاء هو طلب المحبوب، والخوف هو تراها يعني الحذر من المرهوب والمكروه. فالخوف من الله الخوف من عذابه ومن سخطه، والرجاء ورجاؤه رجاء رحمته وعفوه وكرمه. ومن ذلك التعوذ، الاستعانة والاستعانة والاستغاثة. فالاستعانة طلب العون، والاستعانة طلب العياد والعصمة، والاستغاثة طلب الغوث، والسين والتالي الطلب. إذا قال العبد أستعين الله كما قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، معنى أطلب منك يا الله، أطلب العون منك يا الله. والاستعادة طلب العياد، عصمة، أستعيد بالله، أو تقول أعوذ بالله كما قال تعالى قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، يعني قل أعوذ بالله من الشيطان، ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلمون. الإنابة هي الرجوع إلى الله في كل الأمور، والإقبال عليه سبحانه وتعالى بعبادته امتثال أوامره واجتناب نواهيه. ومن أنواع العبادة الذبح تقربا وتعظيما. الله قد قال فصل لربك وانحر، وقال قل إن صلاتي ونسكي، فقرن الله بين الصلاة والذبح. وهذا يحصل من المؤمن في يوم، في مثل يوم الأضحى، يصلي صلاة العيد ويذبح قربان، فيحقق الأمرين الصلاة والنسك. قل إن صلاتي ونسك، والنسك أنواع، الذبح تقربا إلى الله أنواع، الأضحية والهدي في الحج أو العمرة والعقيقة كلها من القرابين ومن الأنساك التي جاءت بها الشريعة. وآخر هذه الأنواع النذر، والدليل قوله تعالى يوفون بالنذر، فأثنى الله على الموفين بالنذر، وهذا نذر الطاعة، نذر الطاعة لقوله عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطيع الله فليطعه، أما نذر المعصية فلا يجوز الوفاء به لقوله عليه الصلاة والسلام ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فإذا نذر الإنسان أن يفعل طاعة لله علي أن أصوم يوم، أو لله أن يتصدق بكذا من المال، وجب عليه، وجب عليه أن يوفي، مع أنه لو لم ينذر ما كان واجبا عليه. فالنذر يعني سبب للوجوب للأمر بذلك، لكن ما ينبغي للإنسان ينذر، يعقد النذر ما يصح، لا تنذر، لكن إذا نذرت طاعة فأوف. فقال عليه الصلاة والسلام النذر لا يأتي بخير، لا ينبغي للإنسان ينذر، ولا سيما إذا قال إن نجحت أو إن شفى الله مريضي تصدقت بكذا أو صمت كذا. هذا نذر، عقد النذر هذا مذموم، لكن إذا نذر الإنسان طاعة وجب عليه الوفاء، ولهذا أوفى، أثنى الله على الموفين بالنذر، يوفون بالنذر، وذم الذين والعياذ بالله يخلفون الوعد، كما قال تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكون من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فالإنسان إذا قال إن شفى الله مريضي تصدقت بكذا، ثم لما شفي مريضه أو حصل له المطلوب بخل، هذا من صفات النفاق، من صفات المنافقين الذين قال الله فيهم ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. بارك الله فيك. نعم، من بعدهم؟
كتاب التوحيد الشيخ.
نعم، من معك؟
سمسم
الأصول.
اي نعم،
اقر.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الإسلام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة. وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان، فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، ومعناها أن لا معبود بحق إلا الله وحده، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبت العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. وتفسيره الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه إلى يوم لعلهم يرجعون. وقوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم.
يقول الشيخ الأصل الثاني من الأصول الثلاثة التي يجب على العبد معرفتها كما تقدم. الأول معرفة العبد ربه. الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة. هذا الأصل الثاني. الأصل الثاني معرفة دين الإسلام. والإسلام هو دين الله الذي بعث به رسله من أوله من آخره. فنوح دينه الإسلام وهود وصالح وشعيب وموسى وهارون وكل الأنبياء دينهم الإسلام. الحواريون يقول واشهد بأننا مسلمون. وإبراهيم يقول الله عنه قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وأولاد يعقوب يقولون ونحن مسلمون نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدة ونحن له مسلمون. ومعنى الإسلام الاستسلام. معنى الإسلام الاستسلام انقياد الاستسلام لله بالتوحيد يعني بعبادته وحده لا شريك له والانقياد له بالطاعة بطاعته. هذا الإسلام فيه استسلام فيه انقياد فيه ذل. ذل لمن؟ لله رب العالمين. وهذا الاستسلام يتضمن البراءة من الشرك وشركه من المشركين وشركه والبراءة من الشرك وأهله. البراءة من الشرك وأهله رحمك الله. هذا دين الإسلام. هذه حقيقة الإسلام. قال الشيخ ودين الإسلام على ثلاث مراتب بعضها أكمل من بعض وأعلى من بعض. المرتبة الأولى الإسلام والثانية الإيمان والثالثة الإحسان. ثلاث مراتب يعني دين الإسلام على ثلاث مراتب الإسلام ثم الإيمان أعلى ثم الإحسان أعلى. وهذه المراتب مستفادة من حديث جبريل كما سيأتي. قال الشيخ وكل مرتبة لها أركان. فأركان الإسلام خمسة معروفة بني الإسلام على خمسة. ثم الشيخ ذكر الدليل على كل ركن من هذه الأركان. قال فدليل الشهادة أي فدليل شهادة أن لا إله إلا الله قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العلي الحكيم. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. والأدلة على هذا كثيرة. دليل الشهادة حسبنا الله. ثم قال الشيخ ومعنى لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله يعني كل معبود سوى الله باطل. المعبودات كثيرة لكنها معبودة بالباطل. أما المعبود بحق فليس إلا الله. الله تعالى هو المعبود بحق وكل معبود سواه باطل. إذن لا معبود بحق إلا الله. لا معبود بحق. طيب لكن هل في معبودات بغير حق؟ نقول نعم فيه. آلهة المشركين كل حزب بما لديهم فرحون. المشركون يقول لما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إله واحدة عندهم الآلهة كثيرة. ثم الشيخ يبين إن لا إله إلا الله مكونة من نفي وإثبات، فقوله لا إله نفي، نفي العبادة عن كل ما سوى، نفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى، لا إله نافية جميع ما يعبد من دونه. وقوله إلا الله فيه إثبات العبادة الإلهية لله، إذن هي مركبة من نفي وإثبات، لها ركنة نفي وإثبات. لا إله نافية جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبت العبادة لله تعالى، وكما أنه وهو سبحانه وتعالى لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. فإذا كان هو الذي له الملك كله، وهو رب كل شيء ومليكه، وهو خالق كل شيء، فيجب أن يكون هو المعبود وحده. قال الشيخ وتفسير الذي وضعها قوله تعالى عن إبراهيم: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. هذه الآية دلت على أن كلمة التوحيد تتضمن البراءة من المشركين وشركهم. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، ومثلها قوله تعالى: فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. ومثلها: إننا قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. فكلمة التوحيد تتضمن البراءة من المشركين وشركهم وما يعبدون من دون الله. ومن تفسير ومما يفسرها قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما قل يا كتابي تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فعلم أن كلمة التوحيد تتضمن إفراده تعالى بالربوبية والإلهية، فلا يتخذ الناس بعضهم بعضا أربابا من دون الله، ولا يعبد الناس بعضهم بعضا، ولا يعبد الناس أحدا غيره، ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا. إذا أعرض الكفار المكذبون فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، مستسلمون لله، عابدون له، لا نشرك به شيئا. نعم. من بعده؟
توحيد.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى: والدليل على شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
رحمه الله. ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. في الآية يخبر الله سبحانه وتعالى ممتنا على عباده بإرسال محمد صلى الله عليه وسلم من الناس، من أنفسهم يعرفونه، يعني المعنى منكم، لقد جاءكم رسول منكم تعرفونه، تعرفون نسبه وتعرفون سيرته، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعني يشق عليه الذي يشق عليكم، حريص عليكم يعني على هدايتكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. فبين سبحانه وتعالى في هذه الآية ما منه به على عباده من إرسال هذا الرسول الموصوف بهذه الصفات، حريص على هداية الخلق، حتى أنه كان يعني يتحسر إذا لم يستجيبوا، ولهذا قال الله: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين ولا تحزن عليهم. كان حريص على هداية الخلق، بالمؤمنين رؤوف رحيم، للمؤمنين يعني عنده خصوصية، والله تعالى قد خصهم بقوله: واخفض جناحك للمؤمنين، وهو عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين وسيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه، ومقتضى هذه الشهادة شهادة أن محمد رسول الله، يعني معناها حقيقتها الإقرار والتصديق واليقين بأنه رسول من عند الله إلى جميع الناس، ومقتضى هذه الشهادة تصديقه في كل ما أخبر به، فهو أصدق الناس، وطاعته في أمره ونهيه، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول في مواضع كثيرة، وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، واتبعوه لعلكم تهتدون، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. عبادة الله لا بد فيها من شرطين: الإخلاص لوجه الله، وموافقة أمر الله ورسوله، موافقة الأمر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فمن عبد الله بغير شرعه بغير ما جاء به الرسول فعمله باطل، وهو البدعة. البدع هي المحدثات، وشر الأمور محدثاتها. فهذا مقتضى شهادتي أن محمد رسول الله، تصديقه في كل ما أخبر به، طاعته في أمره ونهيه، التقيد في عبادة الله بمتابعته عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. هذه الثلاثة هي أعظم أركان الإسلام وأول أركان الإسلام، والله يجمع بينها، وكذلك في السنة هذه الثلاثة، كما قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة، تابوا يعني من الشرك، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون. فأعظم هذه الأصول عبادة الله وحده لا شريك له، وإخلاص الدين له، ثانيها إقام الصلاة، الصلوات الخمس هي عمود الإسلام، وهي أوجب الواجبات بعد التوحيد، والزكاة هي قرينتها في القرآن، الصلاة والزكاة قرينتان في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فالصلاة هي حق الله على عباده في كل يوم وليلة، خمس صلوات، خمس صلوات كتبهن الله على العباد في كل يوم وليلة. والزكاة حق المال، يعني حق الله الذي جعله على عباده في أموالهم. قال في حديث معاذ: فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلموا أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. قال الشيخ: ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يعني كتب الله عليكم الصيام وفرض عليكم الصيام، وهو صيام رمضان. صيام رمضان شهر رمضان، كما بين ذلك في الآية التي بعدها: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إلى قوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس.